Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi wa ashrafi bariyatihi Muhammadin wa ala tayyibin al-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin. Alaykum assalam wa rahmatullah. Hayyakum Allah shaykhana. Alaykum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. كنا نتكلم حول ما قاله صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من أنه في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر البراءة العقلية ما تجري وإنما تجري البراءة الشرعية فحسب، وذلك بسببين كنا نتكلم في السبب الأول، وهو أنه بالنسبة إلى الغرض المعلوم في موارد دوران الأمر ودوران الأمر بين الأقل والأكثر لا تجري البراءة العقلية، لأنه شك في الغرض، الشك في المحصل، بل الشك في الغرض شك في المحصل، والشك في المحصل مورد للاحتياط وليس موردا للبراءة. فالبراءة العقلية ما تجري، وإنما لابد لنا أن نتمسك بالبراءة الشرعية. هذا ما قاله صاحب الكفاية في كفايته، ولكنه في حاشيته على كفايته قال لا عقلية ولا شرعية، لا براءة عقلية ولا براءة شرعية. لكن الآن نحن قاعد نناقش ما جاء في الكفاية. في الكفاية قال بأنه البراءة العقلية ما تجري، ولكن تجري البراءة الشرعية. كان الكلام حول هذه المقولة لصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أورد على صاحب الكفاية أنه إذا لم تجر البراءة العقلية في الغرار يبقى الغرار خاليا عن البراءة حتى البراءة الشرعية. وذلك لأن البراءة الشرعية لا تجري عن الأغراض، البراءة الشرعية تجري عن الأفعال، عن أفعال المكلف، والغرض يبقى خاليا عن البراءة لا العقلية ولا شرعية. السيارات كان يقول سيد الخوي بأنه البراءة الشرعية حتى وإن كانت مبدئيا تجري عن الغراض، ولكن هنا لا يفيد، لأن نفس المشكلة التي لأجلها لا نقبل بالبراءة العقلية في الغراض، في البراءة الشرعية أيضا نفس المشكلة تجري. لو كان يقول هكذا لكنا نتخلص من جريان البحث والجدال بين أستاذنا الشهيد وبين السيد الخوئي. لو كان يقول بأنه حتى لو جرت البراءة الشرعية عن الغرض فهذا يبتلي بنفس ما يبتلي به البراءة العقلية، وهو أن الغرض الشك في الغرض شك في المحصل، والشك في المحصل لا تجري عنه البراءة بل مورد للغرض احتياط. ولكن ما قال هكذا، ما قال بأنه البراءة الشرعية حتى لو جرت في الغراض فتبتلي بمثل ما تبتلي به البراءة العقلية. وإنما قال السيد الخوئي، السيد الخوئي ناقش صاحب الكفاية بأنه البراءة العقلية خبت تقول ما تجري عن الغراض، لأن الغراض الشك فيه شك في المحصل. البراءة الشرعية هم ما تجري، لأن البراءة الشرعية تجري عن الأفعال لا تجري عن الأغراض، ظاهر قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون مو يعني الأغراض وإنما يعني الأفعال. ولهذا تبقى الأغراض، يبقى الغرض فيما نحن فيه خاليا عن البراءة، لا براءة عقلية ولا براءة شرعية. فلأجل الحفاظ على امتثال الغراض لابد من الاحتياط. هذا ما قاله السيد الخوئي يعني إشكالا على صاحب الكفاية. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه من هنا دخل في النقاش مع السيد الخوئي، من حيث أن السيد الخوئي قال بأن البراءة الشرعية لا تجري في الأغراض وإنما تجري في الأفعال. البراءة الشرعية لا تجري في الأغراض. هذا كلام من السيد الخوئي أثار حفيظة السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه لو لم تجري البراءة عن البراءة الشرعية عن الغراض بحجة أن البراءة الشرعية تجري عن الأفعال لا عن الأغراض، لو لم تجري البراءة الشرعية عن الأغراض فماذا تصنع في الشبهات البدوية، في الشبهات البدوية احتمال الغرض هو موجود وإن كان شبه بدوية ما ندري أكو غرض لو ما أكو غرض، أكو تكليف إذا أكو تكليف يوجد خلفه غرض، إذا ما أكو تكليف لا يوجد خلفه غرض وإن كان مشكوكا. ولكن على تقدير وجود الغرض يحتاج إلى براءة، وعند الشك أيضا مو بس على تقدير وجود الغرض، عند الشك يحتاج إلى براءة. فإذا كيف تجري البراءة في الشك البدوي؟ فإن قلت بأننا لا نجري البراءة في الشك البدوي خل يظل هذا الاحتمال، نقول شلون نخلي يظل هذا الاحتمال؟ احتمال التكليف حتى في الغراض بحاجة إلى حل، احتمال التكليف يكفي للحاجة إلى البراءة، احتمال التكليف في الغرض هنا يحتاج إلى براءة. وإن قلت بأنه نضم إلى البراءة الشرعية البراءة العقلية، فباعتقادي أن البراءة العقلية تحل المشكلة. إن قلت هكذا فهذا يعني أن البراءة الشرعية في جميع الموارد، حتى الشبهات البدوية، حتى في موارد الشك البدوي التي هي معظم موارد البراءة الشرعية، هذا كلها ما البراءة الشرعية لا تعمل عملها إلا بضمها إلى البراءة العقلية، وهذا يعني لغوية البراءة الشرعية، لأن البراءة الشرعية التي ما تعمل عملها ولا تنطي ثمارها إلا بالضم إلى البراءة العقلية، فما فائدة هذه البراءة الشرعية؟ وهنا لا نقصد أنه ما دام عندنا براءة عقلية فلا حاجة، لا حاجة شيء، بل كون البراءة الشرعية تلغو شيء آخر. هنا البراءة الشرعية بحاجة إلى ضم البراءة العقلية. البراءة الشرعية لو كانت البراءة الشرعية وحدها تكفي والبراءة العقلية هم وحدها تكفي، خب ما أكثر المشاكل الفنية التي لها علاجان، هذا العلاج وحده يكفي وهذا العلاج وحده يكفي، هذا ما أكثر ذلك، هذا مو مهم، إنما المهم أنه بل أحد العلاجين يعتمد على ضم العلاج الآخر إليه بحاجة إلى، مو أنه هذا وحده يكفي وهذا وحده يكفي، بل أحد العلاجين لا يعمل عمله إلا بضمه إلى العلاج الآخر. هنا هكذا البراءة الشرعية لا تعمل إلا بضمها إلى البراءة العقلية. وإذا نبتلي باللغوية راح تصبح البراءة الشرعية لغوا. هذا الإشكال الأولي لأستاذنا الشهيد على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مقولة السيد الخوئي بأن البراءة الشرعية ما تجري عن الأغراض. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الكلام، عن هذا الإشكال لأستاذنا الشهير عليه، بأنه خب ابتلينا هنا بمشكلة اللغوية، فصونا لكلام المولى عن اللغوية لابد وأن نعترف بشكل من الأشكال أن البراءة الشرعية تجري في الأغراض، ولكن قاعدة صون كلام المولى عن اللغوية من القواعد التي لا إطلاق فيها. هسه ليش لا إطلاق فيها؟ هذا مبحوث في محله، ومن أهم لعله أشار إليه إشارة بأنه هذه القاعدة من القواعد اللبية وليست من القواعد مثلا منصوص عليها حتى نتمسك بإطلاقها. على كل حال هنا لأجل علاج مشكلة صون كلام المولى عن اللغوية لا بد وأن نعترف بأن البراءة الشرعية تجري حتى في الغرض، ولكن لا إطلاق في هذه القاعدة، بل لا بد في هذه القاعدة أن نتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن عبارة عن موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، عبارة عن موارد بلي الشك البدوي، عبارة عن موارد الشك البدوي. في موارد الشك البدوي نحن على يقين بأن البراءة الشرعية تجري، فلا بد وأن نقول بهذا القدر المتيقن أنه تجري حتى عن الغرض مو عن الأفعال. وأما حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر فهذا خارج عن القدر المتيقن، فلا يمكن في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر أن نجري البراءة. عن الغراض هذا ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لأجل حل مشكلة اللغوية للبراءة الشرعية. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنقض عليه بأصالة الطهارة، أصالة الطهارة كأصالة البراءة من حيث أنها من الأصول المؤمنة الشرعية، أصل مؤمن شرعي، كما أن أصالة البراءة أصل مؤمن شرعي، أصالة الطهارة أيضا أصل مؤمن شرعي. يقول بأنه في أصالة الطهارة تجري نفس المشكلة، ولا بد وأن نحل المشكلة بنفس الحل. المشكلة كانت شنو؟ المشكلة أنه بل كانت كنا هناك في أصالة البراءة كنا نقول بأنه إذا أجرينا البراءة عن عن الشك البدوي فرح نبتلي باللغوية بشأن المولى، ولأجل ولعلاج هذه اللغوية نقول بأنه هذا البراءة تجري حتى في الغراض ولكن بالقدر المتيقن، لا في كل الأغراض لا في كل الموارد، بالقدر المتيقن وهو موارد الشك البدوي. هنا هم أيضا يأتي نفس المشكلة ونفس الحل المفروض نتمسك به في أصالة الطهارة بوصفها من الأصول المؤمنة الشرعية. في أصالة الطهارة عندنا أصالة الطهارة بطبعها تريد أن تصحح لنا الوضوء والغسل وأمثال ذلك، وتصحح لنا جواز الأكل والشرب بالأكل الذي نشك في طهارته فيجوز أكله، هذا بطبعه الأولي بالنسبة إلى أصالة الطهارة. ولكن أصالة الطهارة هنا لو أجريناها بل لو لم نجرها إلا بضم كما هناك إم إلا بضم أصلا عقليا لأصبحت إصالة الطهارة لغوا. يعني نبتلي بإشكال اللغوية بمثل نفس اللغوية التي ابتلينا بها في أصالة البراءة، نبتلي بنفس إشكال اللغوية في أصالة الطهارة. ولعلاج إشكال اللغوية لا بد أن نقول صونا لكلام المولى عن اللغوية. شنو مصطلح صونا عن كلام المولى عن اللغوية؟ دلالة الاقتضاء، يسموه بدلالة الاقتضاء. لأجل صون كلام المولى عن اللغوية بل نقول بأنه هذه الأصالة تجري بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن في الشكل بدوي. فهنا نقول أنه أصالة الطهارة لأجل الشك البدوي لا تحل مشكلة الطهارة كالوضوء والغسل، وإنما تحل مشكلة جواز الأكل فقط، لأنه بالنسبة إلى الأكل والشرب يحرم، هذا مؤكد أنه يحرم يحرم الطهارة، لا يصح الطهارة عفوا بالنسبة إلى الطهارة عن الغسل والوضوء. من المسلم أنه لا يصح التطهير بالماء النجس، بل لا بد وأن يكون الماء طاهرا. فإن شككنا بأن هذا الماء طاهر أو نجس لا يمكن الوضوء به والغسل به، لأن الشك في الوضوء في صحة الوضوء والغسل به يكون من الشك في الامتثال، من الشك في المحصل، لأنه يجب أن يكون الماء طاهرا هذا مسلم، وهل أن هذا الماء طاهر أو لا ما ندري، فهذا شك في المحصل. فلا يمكن تصحيح الوضوء والغسل بهذا الماء المشكوك الطهارة. ولكن بالنسبة إلى جواز الشرب، هذا جواز الشرب ليس شكا في المحصل حتى يبتلي بهذا الإشكال، وإنما جواز الشرب يعتبر من الشك البدوي، كالشك البدوي هناك نعتبر. وفي الشك البدوي قلنا بأنه هو القدر المتيقن في جريان البراءة هناك، وهنا نقول هو القدر المتيقن في جريان أصالة الطهارة. وبالتالي النتيجة شنو؟ النتيجة بأن أصالة الطهارة ما تصحح الغسل والوضوء، وإنما تصحح جواز الشرب فقط، جواز الأكل والشرب فقط. وهذا نقض على السيد الخوئي، بأنه حسب ذوق السيد الخوئي هنا يعني كيف يمكن أن بأصالة الطهارة نصحح الوضوء، بل بالعكس لا نصحح الوضوء والغسل، ولكن نصحح جواز الأكل والشرب فقط. هذا نقض الذي أورده أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما. بالأخير أكو فد سطرين ثلاثة بشكل مختصر أشار أستاذنا الشهيد إلى ترقي في الإشكال. يقول بأنه بل حسب الإضافة إلى أنه ما رح نقدر نصحح الوضوء والغسل، فقط نصحح جواز الأكل والشرب. هنا يقول بل من باب الترقي، بل يوجد بعض الموارد، يوجد مورد لا يمكن حتى تصحيح جواز الأكل والشرب، بل يوجد مورد لا يمكن أن نصحح حتى جواز الأكل والشرب. وما هو هذا المورد الذي لا يمكن تصحيح جواز الأكل والشرب؟ هذا المورد هو المورد الذي يوجد عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد المائين، وهذا العلم الإجمالي لو بقي بطبعه لكان منجزا لكلا الطرفين، ولا يجوز لنا أن نشرب لا من هذا الإناء ولا من ذاك الإناء، ولكن كان أحد طرفي هذا العلم الإجمالي غير صالح لجريان البراءة لكونه مثلا مستصحب النجاسة أو لأي سبب آخر. إذا كان أحد طرفي هذا العلم الإجمالي غير صالح لجريان البراءة فتجري البراءة عن الطرف الآخر بلا معارض، فهنا يجوز لنا أن نشرب من أحد هذين الإناءين، نأكل ونشرب من أحد الطعامين اللذين يوجد عندنا علم إجمالي بنجاسة أحدهما رغم علمنا الإجمالي، لأن هذا العلم الإجمالي بعد ما يعمل لأنه أحد الطرفين غير صالح لإجراء البراءة لأنه مستصحب النجاسة مثلا أو بأي سبب آخر، فالطرف الآخر تجري عنه البراءة وبالتالي يجوز الشرب. هذا ترقية للإشكال الذي مضى ذكره على سبيل المثال، للنقض الذي مضى ذكره بلي على السيد الخوئي. هنا ننتهي إلى أنه حتى الجواز لا يجوز علينا، بلي حتى الجواز من حيث الجواز يجوز لنا أكله وشربه. سابقا كنا نقول في النقض الذي أوردناه كنا نقول بأنه لا يجوز الشرب، فقط يجوز التطهر سابقا، هكذا كنا نقول. والآن ترقينا وقلنا بأنه ننتهي في هذا المورد الذي عدنا مثل هذا العلم الإجمالي، ننتهي إلى أنه حتى الأكل والشرب يجوز.
لا يجوز الوضوء
كنا نقول بأنه التطهر لا يجوز ولكن يجوز الأكل والشرب. هنا نقول حتى الأكل والشرب لا يجوز، صحيح، لأنه شك في المحصل، لأنه يتحول إلى الشك في المحصل، بل من حيث الغرض، لأن الغرض قطعي بهذا العلم الإجمالي، وهذا الغرض لا بد من تحصيله لأنه ليس من الشك البدوي وإنما من مع العلم الإجمالي، إذن فالغرض موجود قطعا فلا بد من مراعاة الغرض، ولأجل مراعاة الغرض لا يجوز شربه أيضا. فهذا ترقي للإشكال. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.